This audio is brought to you by MuslimCentral.com.
Last time we spoke about Fox News and who of the Sahaba. Which Sahaba did we talk about last time when we spoke about Fox News? Does anyone remember? Okay, let me ask the question in an easier way. Last time when we spoke about Al-Tufayl ibn Amr, we spoke about a news channel. Which news channel did we talk about?
Fox.
Fox. It's a very difficult question. طيب. من حسن الطالع أنه أنا أدرس قناة الفوكس نيوز للدكتوراه من 4 سنوات تقريبا. وإذا كان بيل أورالي is bad, he is one of the hosts at Fox News. So if Bill O'Reilly is bad, and Sean Hannity is better, then Glenn Beck is the best, okay? So after I gave the talk last week, it was announced that he is leaving Fox News. I don't know if he resigned or if they fired him. Because I've been making dua against him for so many years, but it so happened that a few days ago he said, or they said, he is leaving Fox News. He is one of the biggest bigots against Islam. He hates Islam from the bottom of his heart. He makes lies all the time. So, فقلت يا عبد الله القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. اليوم إن شاء الله نتحدث عن واحد من كبار الصحابة. ليس كبارا من حيث السن وليس كبارا من حيث عظم القامة أو البنية أو كذا ولكن من حيث عظم المقام. فصحاب اليوم هو عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. وربما تسمعون كثيرا من أخباره ولكن اليوم إن شاء الله نختار بعض الدروس التي نتعلمها من حياة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. حذيفة بن اليمان رضي الله عنه يقول ما رأيت أحدا أشبه برسول الله صلى الله عليه وسلم في هديه ولا سمته من عبد الله بن مسعود. So عبد الله بن مسعود, the Sahaba used to say that no one was very close to the Prophet صلى الله عليه وسلم in terms of the way he conducted himself, in the way he behaved, in the way he spoke, in the way he prayed like عبد الله بن مسعود. He always imitated the Prophet صلى الله عليه وسلم. يعني حتى يروى أنه في بعض الأثار لما كان يمشي في الطريق ويعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مشى في هذا الجانب الطريق كان يمشي فيه ولا يمشي في الجانب الآخر. يعني كان حتى يضع رجله موضع النبي صلى الله عليه وسلم من شدة متابعته لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. فكان يحب أيضا ما يحب النبي صلى الله عليه وسلم من الطعام ويترك ما كان يترك من الطعام. So if he knew that the Prophet ﷺ walked in a certain way in the road, he would walk in this particular place to make sure that he puts his feet where the Prophet ﷺ once walked. And he would also eat the foods that he knew that the Prophet ﷺ liked, and he would reject the foods he didn't like. اليوم إن شاء الله نتحدث عن 3 نقاط متعلقة بعبد الله بن مسعود وربما نكمل الأسبوع القادم إن شاء الله. الأمر الأول أمانته, الأمر الآخر شجاعته, الأمر الثالث علاقته بالقرآن. طيب فيما يتعلق بأمانة ابن مسعود رضي الله عنه نحكي قصة إسلامه وهي على علاقة بمسألة الأمانة. فكان يرعى أغناما لعبد الله بن أبي معيط خارج مكة. فكان يرعى أغناما فمر به النبي صلى الله عليه وسلم هو وأبا بكر فطلب منه السقيا, يعني أعطينا بعض من اللبن أو كذا. فقال هذه الأغنام ليست لي, أنا مجرد عامل عليها وأنا فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل عندك من شاة لم ينزو عليها الفحم؟ يعني هل عندك شاة لم تحمل ولم تلد من قبل؟ فطبيعي لن يكون فيها لبن، معروف هذا بالمدينة. فأحضر شاة للنبي صلى الله عليه وسلم لم ينزو عليها الفحم من قبل، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم بكلمات فامتلأ الضرع لبنا. فأتى أبو بكر رضي الله عنه بشيء أو بصفحة فحلب فيها النبي صلى الله عليه وسلم فشرب، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم للضرع اقلص فصاب راءه فعاد كما كان ثانية. فطبعا صعق عبد الله بن مسعود، يعني ما تعود أن يرى مثل هذا الأمر، ودعا النبي صلى الله عليه وسلم وقال له علمني بالكلام الذي تكلمت به. الكلام أكيد الكلام اللي أنت قلته هذا أكيد كلام طيب، فقل لي أو علمني هذا الكلام. فضرب النبي صلى الله عليه وسلم على صدره وقال إنك غلام أو غليم معلم. So the Prophet صلى الله عليه وسلم one day passed by Abdullah ibn Mas'ud. And Abdullah ibn Mas'ud was a shepherd. He used to serve a person in Mecca and he used to take care of the sheep of this person. So Abu Bakr and the Prophet صلى الله عليه وسلم passed by Abdullah ibn Mas'ud. So they asked for milk. So he said, I don't own these sheep, they are not mine. And I cannot give you because this is a trust. Okay. So the Prophet said, do you have a small sheep that has never been pregnant or has never given birth before? So he said, yes, there's one here. So the Prophet made dua, and all of a sudden the milk was there. So the Prophet started to milk the milk, and he drank and Abu Bakr drank. So Abdullah ibn Mas'ud was very surprised. He was very astonished because this is a miracle right there. He told the Prophet ﷺ, teach me the words you recited, the Quran or dua you just said. So the Prophet ﷺ told him, you are a young man who is filled with knowledge. وتحققت نبوة النبي صلى الله عليه وسلم ودعوة النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن مسعود، فكان من أعلم الناس بالإسلام، وكان يستفتى، وكان أعلم الناس بالقرآن. Then Abdullah ibn Mas'ud, he took the sheep, he gave them to the owner of the sheep, and he went to the Prophet sallallahu alaihi wasallam in Mecca and he made shahada right away. And he was very young at that time, and he was number 6 in the order of the people who accepted Islam. طبعا مسألة الأمانة هي أمر مهم جدا. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن علامات الساعة فقال إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. والأمانة ليست مجرد فقط أن تخون الأموال التي في يديك أو الأمانة التي عندك، ولكن خيانة الأمانة تكون في أمور كثيرة ونراها كل يوم. يعني تجد إنسان يعني هو يتجبر على الناس وبمنصبه وكذا، وإذا نصحه ناصح أو كذا فيقولون كلمة واحدة، طوال دائما يقولون كلمة واحدة، من أنتم؟ من أنتم؟ هو أيوه؟ أنا ربكم الأعلى، كن فيكون. They always say the same thing, the arrogant people, the people who betray the trust, the people who are in a position to serve the people, but they treat the people as their slave masters. So all the leaders back home in those countries, they should be there to serve the people, not to be their oppressors, and not to be arrogant, and not to be tyrants. They are there to serve, not to enslave the people. And Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam said in an authentic hadith, one of the signs of the Day of Judgment is when the trust is given to the people who betray the trust, or the people who are not qualified to keep the trust. Leadership is a trust. If you look at some of those leaders back home, I'm not going to mention names, you name it, I wouldn't hire one of them to run a candy shop for me. What about running a country of 2 million kilometers? a country with 85 million people or 7 million people. This is a trust, and on the day of judgment, they will stand before Allah subhanahu wa ta'ala and answer for everything that happens in their land. If someone goes to bed at night without food for his children, they have to answer for this. If someone is sick and they die because of this illness, then on the day of judgment, they will be asked by Allah subhanahu wa ta'ala, why didn't you provide medicine for them? If someone lost his rights because there is no just system in their countries, then Allah subhanahu wa ta'ala will ask them, didn't I send my Prophet sallallahu alaihi wasallam with the Sharia? Why didn't you establish this Sharia and give the people the rights? What will they say? كنا نتكلم في الصباح وذكرت لأحد الإخوة أنه والله لو يعلم الحكام معنى كلمة وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. كلمة خاف مقام ربه يعني خاف من الوقوف أمام الله للحساب. لأنك تسأل عن كل شيء. If the people know that there is a day of judgment and they will stand before Allah subhanahu wa ta'ala to answer for their actions and decisions in this life and the injustices they have made, they will never do any of these things. They will be as straight as an arrow. They will be so just. Abdullah ibn Mas'ud, كما قلنا, هو كان ضعيف البنية, يعني كان قصيرا وكان نحيلا وكان ضعيفا. ومعروف هذا من الأحاديث كثير. فعلى سبيل المثال, في مسند الإمام أحمد هناك حديث حسنه الألباني وصححه أحمد شاكر, يقول أن عبدالله بن مسعود كان يشتني سواكا من شجر الأراك وكان دقيق الساقين. المقصود به عبد الله بن مسعود هو دقيق الساقين من شجر الأراك. ماشي يا مصطفى؟ طيب. فجعلت الريح تكفأه فضحك القوم منه. طلع الشجرة يجيب عودين سواك, فالريح كانت تميله يمنة ويسرى ورفع الثوب, فنظر الناس إلى ساقيه فجعلوا يضحكون. الصحابة رضوان الله عليهم. فأنا أتوقع أن الصحابة ما كانوا ليضحكوا إلا إذا كان الوضع يعني كانت ساقان نحيلتان جدا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم, مما تضحكون؟ فقالوا, يا نبي الله, من دقة ساقي. ساقي ضعيفة جدا. فقال, والذي نفسي بيده لهما أثقل في الميزان من أحد. الله أكبر. So one day, Abdullah ibn Mas'ud, he was physically not fit. MashaAllah, he was not as tall as brother Mustafa. Where is Mustafa? Or Sayyid, Tayyib. Where is Sayyid? He's gone. Tayyib. One day, he climbed a tree, that kind of tree, Al-Araq, to get some the stick brush or toothbrush, suwak. So when he climbed the tree, the wind was pushing him to both sides, to the right and to the left. And it turned his clothes. So the people were able to see his feet. And they were very tiny and very small. So the Sahaba started to laugh. Look, his feet. So the Prophet ﷺ saw them laughing. So he said, what are you laughing at? Let me laugh with you. They said, we laugh at how tiny and small his feet are. So the Prophet ﷺ said, the feet, these tiny feet, are heavier than the mountain of Uhud in the sight of Allah subhanahu wa ta'ala. So it is not how big or small you are. Because as we are told in the hadith of the Nabi ﷺ, and it's an authentic hadith, إِنَّ اللَّهَ لَيَنْظُرُ إِلَىٰ صُوَارِكُمْ وَأَجْسَادِكُمْ أَوْ أَجْسَامِكُمْ وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ. The Prophet ﷺ says in this authentic hadith that Allah does not judge you by the way you look or how tall you are. You are tall like Michael Jordan or Steve Nash, the biggest basketball players in North America. But Allah subhanahu wa ta'ala judges you by the purity of your heart and the sincerity of your actions. This is what matters with Allah subhanahu wa ta'ala. وفي الحديث الآخر أنه يؤتى يوم القيامة بالرجل العظيم الضخم ف فلا يزن عند الله جناح بعوضة. The Prophet ﷺ also says that on the day of judgment, a man will come, he's like 10 feet and very big, like sumo players, but he will not have the weight of the wing of a fly in the sight of Allah subhanahu wa ta'ala. This person is a kafir, he has never done anything good in his life. So if you put Abdullah ibn Mas'ud in the scale on the day of judgment, he will be heavier, or even his feet, not the whole thing, just his feet, he will be heavier than the mountain of Uhud. Has anyone been to Medina before? Yeah. You know how big Uhud is? Candy? Yeah, we'll give candy to the people of Uhud. Meantime. InshaAllah, brother Muhammad, one day we'll go for Hajj. InshaAllah. Soon. Okay. طيب. We said that Abdullah ibn Mas'ud was not the biggest when it comes to stature and to physical makeup. He was a tiny little person. But still, شهد المشاهد كلها مع النبي صلى الله عليه وسلم. مع ضعفه ودقة ساقيه أو ضعف بنيته حضر المشاهد كلها مع النبي صلى الله عليه وسلم. يعني حضر جميع الغزوات مع النبي صلى الله عليه وسلم، ما تخلف أبدا، كان دائما في المقدمة. وسبحان الله ما قتل في معركة. يعني تتخيل إنه حطيت واحد زي عبد الله بن مسعود وهو ضعيف البنية، حطيته أمام محمد عليه الصلاة والسلام في معركة. من أول دقيقة بوم خلاص. So he fought all the wars with the Prophet صلى الله عليه وسلم, all of them, and he was a little person, okay, but he was never killed in any of them. Protection comes from Allah سبحانه وتعالى. خالد بن الوليد رضي الله عنه يعني حارب الحروب جميعا. And Khalid ibn al-Walid historically is the only military leader who was never defeated even once. Not once. يعني حتى لما هزم المسلمون في أحد هزمهم خالد بن الوليد. So Khalid ibn al-Walid was the only figure that was never defeated in a war. Even in Uhud, he defeated the Muslims. Or he was the main reason why Muslims didn't win. I wouldn't say the Prophet lost, but I would say they didn't win, okay? فخالد بن الوليد حارب الحروب جميعا ومع ذلك ما قتل في معركة ومات على سرير. So he was not killed in the battlefield, he died in his bed. But the cowards, they die every minute. The coward people. So when your moment comes, it comes. There's no way you can delay it or push it forward. The time comes from Allah subhanahu wa ta'ala. But as I said, he was never defeated. Napoleon Bonaparte, defeated. Hitler, defeated. All the military leaders of all time, they were defeated, except Khalid ibn al-Walid radiallahu anhu. فَقُلْنَا he witnessed all the battles with the Prophet صلى الله عليه وسلم. Number two, he was the first to pronounce the Qur'an. يعني كان أولا من جهر بالقرآن أمام بك. وزيد على مسألة ضعف البنية ما كان له أهل أو عشيرة يحمون. كان ضعيف من كل الوجوه. يعني physically وtribally and everything. فاجتمع الصحابة يوما وقالوا لقد رأيتم من قريش ما علمتم فمن منكم يتلو عليهم القرآن؟ فقال عبد الله بن مسعود أنا له. فقالوا يعني أنت من قد علمت, احنا عارفين يعني عارفين النظام بتاعك ونعلم أنه ليس لك عشيرة تحميك فلنختر إنسانا آخر. فأصر وخرج إلى أهل مكة وهم في ناديهم حول الكعبة وقرأ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. فاستمر في قراءة سورة الرحمن فقاموا إليه يعني هلكوه ضرب ما تركه أهل مكة يعني أتصور لو كان إنسان آخر، لو خالد بن الوليد أو عمرو بن العاص أو عمر بن الخطاب مثلا، ما كانوا يجرؤوا إن هم يضربوا هذا الضرب المبرح، ربما قلمين أو كفين أو شلوتين أو كذا للتأديب وخلاص، إنما لن يضربوه ضرب موت. فلما ظنوا أنه مات تركوه. So when he recited the first verses of the Quran, the Sahaba wanted the people of Mecca to hear the Quran recited. So Abdullah ibn Mas'ud volunteered to recite, although he was physically weak and he didn't have a big tribe to protect him. But still he insisted to recite. So he recited the verses of Surah Al-Rahman, and the people of Mecca, they were astonished, and they rushed to him and they beat him up. And I mean they beat him up. If you have been to the US, and you know what a New York style is in beating. New York style. They beat him to death. And in this narration, they said the only reason they left him after they beat him up, they thought they already killed him. So they left him alone. فجاء عليه الصحابة وحملوه وكذا وقال إن شاء الله لأعودن في الصباح، بكرة إن شاء الله أعمل نفس الشيء. فقالوا حزم، يعني لقد أسمعتهم ما يكرهون، كفاية. So the Sahaba came to him, they rushed to rescue him. So when he woke up, he lost his consciousness, concussion. So when he regained his consciousness, he said, inshallah, first thing in the morning, I'm going to go back and say another surah. So the Sahaba said, no, enough. This is enough. They already heard what they disliked. الأمر الآخر مع ضعفه كان هو هاجر الهجرتين مع الصحابة. هاجر إلى الحبشة وهاجر إلى المدينة. So he migrated to Abyssinia and he migrated to Medina. The last thing I want to mention, to call it short, the relationship between Abdullah ibn Mas'ud and Al-Qur'an. He was one of the greatest Sahaba when it comes to the Qur'an. يعني قصة في حديث أنه يعني سمع 70 سورة أو تلقى 70 سورة من القرآن من فم النبي صلى الله عليه وسلم غضة قبل أن يسمعها صحابي آخر، وذلك من كثرة ملازمته للنبي صلى الله عليه وسلم. He stayed to the Prophet صلى الله عليه وسلم like his shadow. He would enter the house of the Prophet صلى الله عليه وسلم and stay with him. If he goes to the masjid, he goes with him. كظله. حتى أن بعض الصحابة كانوا يقولون كنا نعود عبد الله بن مسعود من آل البيت. So because he was with the Prophet صلى الله عليه وسلم at all times, some of the Sahaba used to say, we considered Abdullah ibn Mas'ud to be one of Ahl al-Bayt, members of the Prophet's family. So this is how they looked at Abdullah ibn Mas'ud radiallahu anhu. وَكَانَ يَحْلِفُ وَاللَّهِ مَا مِنْ آيَةٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ وَلَا سُورَةٍ إِلَّا أَعْلَمُ فِي مَا نَزَلَتْ وَأَيْنَ نَزَلَتْ. He used to swear by Allah, there is not a single verse or chapter in the Quran that was revealed except that I know why it was revealed and where it was revealed, in Mecca or Medina. دخل النبي صلى الله عليه وسلم كما في مسند الإمام أحمد وحديث صحيح صحابة أحمد شيخ. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم المسجد هو وأبو بكر وعمر وعبد الله بن مسعود قائم يصلي، فقرأ على رأس 100 آية من سورة النساء، فجعل يدعو في صلاته، يعني وهو واقف بعد القراءة أو بعد الرفع من الركوع دعا في صلاته. والنبي صلى الله عليه وسلم ما سمع الدعاء، ولكن هو رأى عبد الله بن مسعود يرفع يديه كأنه يدعو في الصلاة، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول سل تعطى سل تعطى، يعني أي شيء تدعو له الآن تجاب دعوته. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم من أراد أو من سره أن يقرأ القرآن كما نزل غضا طريا فليقرأه على قراءة ابن أم عبد، يعني عبد الله بن مسعود. فلما أصبح يعني قبل الفجر ذهب عمر بن الخطاب إلى عبد الله بن مسعود وقال له ماذا كنت تدعو في صلاتك؟ أنت بالأمس لما كنت تصلي في المسجد هو عبد الله بن مسعود ما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ولا أبو بكر ولا عمر، ما علم أنهم كانوا يستمعون إلى قراءته. فذهب عمر رضي الله عنه الصباح الباكر، فقال عبد الله بن مسعود: بما كنت تدعو في صلاتك؟ قال: اللهم إني أسألك إيمانا لا يرتد، ونعيما لا ينفد، ومرافقة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنة الخلد. فقال: جئت أبشرك بما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال: سل تعطى، سل تعطى، يعني أجيب دعاءك. فقال له: لقد سبقك أبو بكر. أبو بكر كان هنا منذ قليل وبشرني بهذا الأمر، يعني it's too late. So one day the Prophet صلى الله عليه وسلم went to the masjid at night with Abu Bakr and Umar, and Abdullah ibn Mas'ud was there standing in prayer. So Abdullah ibn Mas'ud was reciting Surah An-Nisa, and his voice was very beautiful. So at the end he started to make dua, but the Prophet صلى الله عليه وسلم couldn't hear his dua, the prayers or the dua he was making. So the Prophet ﷺ says, who likes to recite the Quran in the proper way, let them recite it like Abdullah ibn Mas'ud. Then when Abdullah ibn Mas'ud made the dua in the salah, the Prophet ﷺ says, speak up, say, make dua, whatever you ask for now is granted, your prayers will be answered. The first thing in the morning, before Fajr, Umar ibn Khattab rushed to the house of Abdullah ibn Mas'ud to give him the glad news that his prayers last night were answered. And he asked him, what was the prayer you said when you were reciting Surah An-Nisa, chapter 4? So he said, I said in my dua, O Allah, I ask you a firm belief, and I ask you a joy in paradise that is everlasting, and I ask you to be with Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam in the highest place in paradise. So he said, I came to give you the good news that your prayers last night were answered. And I made sure this is the first thing I do before Fajr, so, you know. So Abdullah ibn Mas'ud said, it's too late. Abu Bakr radiallahu anhu just came a few minutes ago and he just told me. فَقَالَ عُمَرُ الْخَطَّابُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يعني إِنَّ أَبَا بَكْرٍ مَا سَبَقْنَاهُ إِلَى شَيْءٍ أَوْ إِلَى خَيْرٍ قَطْ إِلَّا سَبَقَنَا. So he said, every time we try to beat Abu Bakr in doing good, he beats me. Every time. القصة التي الأخيرة التي أود ذكرها هو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب صوت عبد الله بن مسعود. كان صوته جميل. وقبل أن أحكي الحديث، يعني تخيل، مين هو اللاعب في برشلونة؟ Who is the best player in Barcelona soccer team?
Messi.
Who said Messi first?
Messi.
الكندي كان جنب العرب. طيب، تخيل إنه أنت مبتدئ في نادي أو ناشئ في نادي ورأك ميسي لو تلعب في برشلونة وقال لك يا فلان اسمك إيه؟ يا عبد الله تعالى حتى أشاهدك وأنت تلعب الكرة لأنه أسلوبك جميل في اللعب. وميسي يعني هو من هو في لعب الكرة، هو لاعب ممتاز. فأنت تشعر بالفخر لأنه هو ما شاهدك إلا لأنك محترف، أنت موهوب. طيب، Who is the best hockey player in Canada? فيش حد هيضيع كندا بالبوكي غيرك. ونفس الشيء، يعني سأل النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن مسعود يوما أن يقرأ عليه القرآن، فقال سبحان الله: أقرأ عليك وعليك أنزل. So the Prophet صلى الله عليه وسلم asked Abdullah ibn Mas'ud one day to recite Quran for him. So the Prophet صلى الله عليه وسلم said, Abdullah ibn Mas'ud said, how can I recite the Quran for you and it was revealed to you? You are the best. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن أحب أن أسمعه من غير. والحديث البخاري ومسلم وحديث صحيح. فقرأ عليه الآيات من سورة معينة في القرآن، أسألكم عن اسمها حتى نعطيكم كندي. فحتى وصل إلى قوله تعالى: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. So he started to recite from a surah in the Quran until he reached the verse that says, how will it be, O Muhammad, when we bring forth a witness against every nation and we bring you as a witness against these people. فقال النبي صلى الله عليه وسلم حسبك يعني كفى. فنظر عبد الله بن مسعود الى النبي صلى الله عليه وسلم فإذا عيناه تذرفان. So when he reached this verse, so the Prophet صلى الله عليه وسلم told him enough, stop now. So عبد الله بن مسعود looked at the face of the Prophet صلى الله عليه وسلم and he saw tears coming down his cheeks. So this shows you how beautiful the recitation of Abdullah ibn Mas'ud was. هذه الآية في أي سورة؟ This verse in which surah? Who said in this verse? أحسنت. بارك الله فيك. So inshallah نكمل المرة القادمة ونذكر بعض الأمور الأخرى التي نتعلمها من حياة Abdullah ibn Mas'ud. نسأل الله سبحانه وتعالى: اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. اللهم إنا نرزقك الإخلاص في القول والعمل، وانصر اللهم إخواننا المستضعفين في كل مكان، اللهم كن لهم عونا ونصيرا، كن لهم ولا تكن عليهم، اللهم اشفع كسرهم، واحقن دماءهم، واحفظ نساءهم وأموالهم وأطفالهم، اللهم عليك بمن ظلمهم فإنهم لا يعجزونك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم على سيدنا